الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في نونية في لامية ذي الوردي رحمة الله عليه عند البيت 22 وما بعدها. قال رحمه الله: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في زياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. قال: اطلب العلم ولا تكسل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. حتى رحمة الله عليه على طلب العلم، وقد عرفنا أن العلم من أشرف الأمور، فالعلم شريف ومنزلته عالية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله الزيادة من العلم، ولم يأمر أن يسأله الزيادة من شيء غيره، فقال له سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. ولما أظهر الله عز وجل فضل آدم عليه الصلاة والسلام، أظهر فضله بالعلم، فعلمه أسماء الأشياء، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قلنا: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فأظهر الله عز وجل فضله وشرفه بالعلم، وهذا يدل على فضل العلم وعلى شرفه. ومن شرف العلم وفضله أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته في أعظم مشهود، وهو توحيد الله عز وجل. فقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على شرف العلم وعلى شرف العلماء. وهكذا الله عز وجل استشهد بشهادة العلماء على صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي، وهو القرآن. قال الله عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق. فاستشهد الله عز وجل بالعلماء في شأن كتابه الذي أنزله على خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، واشهد أيضا بالعلماء في صدق رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فذكر الله عز وجل شهادته برسالة رسوله عليه الصلاة والسلام وشهادة العلماء. وهذا مما يدل على فضل العلم وعلى شرفه وعلو مكانته. ولو لم يكن من شرف العلم أن الجاهل إن وصف به فرح وسره ذلك، وإن وصف بضده فإنه يكره ذلك، فهذا مما يدل على شرف العلم. العلم تريده النفوس وتحبه، وتحب أن توصف به، وتكره أن توصف بضده الذي هو الجهل. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث معاوية: من يرد له به خير يفقهه في الدين. وفي حديث سعد في نبي وقاص عند الحاكم عند غيره، قال عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فضل العلم خير من فضل العبادة. وفي حديث أبي الدرداء عند أبي داود وعند غيره قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا لتمس به علما سهل الله له طريقا للجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحة لطالب العلم أيضا بما صنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه أخذ بحظ وافر. والأدلة الواردة في فضل العلم كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. اطلب العلم ولا تكسل، فإن الكسلان بعيد عن الخير، والكسل هو عدم انبعاث النفس للخير وعدم الرغبة فيه مع إمكانه، هذا هو الكسل، عدم انبعاث النفس للخير وعدم الرغبة فيه مع إمكانه. أما إذا كان غير ممكن وش يكون؟ العجز. إذا كان غير ممكن فيكون العجز، أما الكسل فيكون في الأمر الممكن، فهو عدم انبعاث النفس للخير وعدم الرغبة فيه مع إمكانه، فصاحب الكسل يفوته الخير الكثير سواء ما يتعلق بالعلم أو بالعبادة، وهكذا يفوته الخير أيضا من أمر الدنيا، فإن الخير في الدنيا والآخرة لا يناله من كان موصوفا بالكسل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام السعيد من ذلك، فجاء في الصحيحين من حيث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وفي حديث عائشة في الصحيحين كان يقول عليه الصلاة، نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الجهل من الكسل والهرم، كان يستعيذ من الكسل والهرم. فالكسل مذموم وهو من الشيطان. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يعقد في قافية رأس أحدكم في كل ليلة 3 عقد، عليك ليل طويل فارقد. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قام فذكر الله عز وجل إن حلت عقده، فإذا توضأ إن حلت عقده، فإذا صلى إن حلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فالكسل من الشيطان ومما يدعو إليه الشيطان. ومن أسباب إزالة الكسل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يستيقظ العبد من الليل فيذكر الله عز وجل عند استيقاظه من نومه، فتنحل عقده من عقد الشيطان، ثم إذا استيقظ انطلق إلى الوضوء فيتوضأ، فتنحل العقدة الثانية من عقد الشيطان، ثم يصلي ما كتب الله له في الليل وما يسر الله له، فتنحل العقدة الثالثة من عقد الشيطان، فيصبح وهو طيب النفس منشرح الصدر، وإذا نام حتى أصبح بال الشيطان في أذنه كما في حديث ابن مسعود، ويصبح هو خبيث النفس كسلان. وهذا شيء يلاحظه الشخص من أحوال الناس، فيجد أصحاب الذكر والصلاة والخير والعبادة في انشراح صدر وفي انبساط وجه وفي طيب نفس، ومن كان بعيدا عن الله عز وجل من الغافلين فإنه يصبح في حالة كئيبة، ونفسه خبيثة وفي غاية من الكسل والخمول. إذن يقول اطلب العلم واطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. يطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. نكتفي بهذه البيت.